أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة كما سبق الحديث قبل ذلك سورة مكية، وهي تعالج قضايا الشرك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لإخراج الأمة مما كانت فيه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. فالآية تبين، أو الآيات الواردة فيها تبين حال الشرك وحال المشركين وكيف يكون حالهم يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. القضية التي في كتاب الله من أوله لآخره بين الأنبياء وأممهم في قضية التوحيد وقضية البعث. فالتوحيد ينكرون، يقولون كيف تكون الآلهة إلها واحدا، ويقولون عن تلك الآلهة والأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسطون بهم إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك قضية البعث ينكرون كيف تعود هذه الأجسام بعدما تسير ترابا، بعدما تسير عظاما تتفتت وتختلط بالأرض كيف تعود مرة أخرى. فهذا الذي كانوا يستصعبونه. وقضية البعث كل الأمم السابقة كانوا ينكرون البعث، والله عز وجل يضرب الأمثلة التي تبين ذلك. هذه الآية قوله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له لو ترى يوم القيامة حينما يقفون على النار هؤلاء الذين يشركون بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء الذين يقولون عن القرآن ما هو إلا أساطير الأولين، ويقولون عنه أنه سحر وأنه كذب وأنه كهانة كما سبقت في الآيات السابقة، وأنهم ينهون يعني ينهون الناس عن اتصال بالرسول صلى الله عليه وسلم وينأونهم لأنفسهم أن يبتعدون عن الحق كما في الآية السابقة، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ثم يقول الله تبارك في هذه الآية: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. يعني حينما يقفون على النار يأسفون ويندمون في وقت لا ينفع فيه الندم، قالوا يا ليتنا نرد، أي نرد إلى الدنيا ونعمل صالحا ولا نكذب بآيات ربنا، لا نكذب بما جاء به الرسل ودعونا إليه وهو إخلاص العبادة لله وحده، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذا التمني الذي تمنوه غير ممكن، والله عز وجل يعلم الشيء الذي كان معدوما إذا كان كيف يكون. ولهذا يقول في الآية التالية: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كانوا يخفون في أنفسهم الكفر، يخفون في أنفسهم شيئا يعلمونه وهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاءهم بالحق من عند الله، فكانوا يعاندون ولا يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبونه، بل ويؤذونه في نفسه ويؤذون أصحابه الذين يتبعونه على هذا الدين الحق. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه الآية تبين أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون، يعلم الشيء الواقع الموجود ويعلم المعدوم. في علمه تبارك وتعالى أن هذه العودة غير ممكنة، يعني كون الإنسان يعود مرة أخرى للدنيا ليعمل صالحا هذا منصوص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي علمه أنه لا يكون. ومع ذلك الله يقول: لو كان هذا الذي هو لا يمكن أن يكون، لو كان فالله يعلم كيف يكون. ولهذا يقول عنهم: ولو ردوا، يعني للدنيا كما تمنوا أن يعودوا إليها وأن يعملوا الأعمال الصالحة لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى شركهم، لعادوا إلى تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعادوا إلى عنادهم، فالله يعلم منهم ذلك. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، كاذبون في قولهم أنهم يريدوا أن يعملوا صالحا وأن يكونوا مؤمنين، وإنما قالوا هذا القول حينما شاهدوا النار ورأوا مصيرهم، كما يقول ابن عباس وغيره، ورأوا مصيرهم فأرادوا أن يتخلصوا مما هم فيه، أي أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا الواقع الأليم الذي سيصيرون إليه وهو دخول النار، فطلبوا هذه العودة. الله عز وجل أخبر أنهم لن يعودوا، لأن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وبينت للناس الحجة وعرفوا الحق من الباطل، عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الصادق المصدوق، وكانوا يلقبونه بالأمين، وكانوا يلقبونه بالصادق، وكانوا يأتمنونه على أموالهم وودائعهم لأنه لا يكذب ولا يخون، هكذا يعرفون سيرته عليه الصلاة والسلام. فلما قال لهم ما أمره الله عز وجل به كذبوه. ولهذا ستأتي الآية التالية تبين أنهم لا يكذبونهم ولكن إنما يجحدون بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قالوا: نحن في هذه الدنيا ليس وراء هذه الحياة حياة، وإنما نحن نعيش في هذه الدنيا، وإذا متنا وسرنا ترابا وعظاما لا يمكن أن نعود. الله عز وجل أخبر في آيات كثيرة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لحكمة، وخلقهم لعبادته، وخلقهم لابتلائهم لينظر المطيع من العاصي. بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقيمت عليهم الحجة. وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قضية البعث الذي ينكره هؤلاء وغيرهم ممن سبق، هذه القضية الله عز وجل ذكر في القرآن آيات تدل على أن هذا الأمر ممكن، لأنهم يستبعدونه ويقولون كيف يكون ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. نتفقه في هذه الآية. ضرب لنا مثلا، يقول كيف أني حينما أصير مثل هذا العظم الذي يتفتت لأنه أخذ عظما وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام يفتته في يده فتقول يا ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم يبعثه ثم يدخلك النار، يبعثه ويعيده مرة أخرى ثم يدخلك النار. هنا شوف الآية ماذا تقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني ضرب لنا مثلا قال كيف أعود بعد ما أكون هكذا، ونسي خلقه يعني نسي كيف خلق هو. لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر. كيف خلق الله عز وجل الإنسان؟ كيف خلقه؟ أولا أبانا آدم خلقه من تراب، ثم لما خلقه من تراب قال له كن فيكون، وهذا أمره تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني في هذه اللحظة كن فيكون كما أمر الله عز وجل وكما أراد سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمثلة في القرآن بضرب المثل لإحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ثم قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قصة قتيل بني إسرائيل، الرجل الذي قتل ولم يعرف قاتله، موسى أمرهم أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها، وتعنتوا في طلب أوصاف البقرة كيف يكون وصفها كما نقرأ في سورة البقرة، حتى اهتدوا ثم ذبحوا هذه البقرة. الله عز وجل قال: فقلنا لهم اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. اضربوه ببعضها يعني قطعة لحم من هذه البقرة التي ذبحت ضرب بها هذا الميت المقتول، فقام وتكلم وقال قتلني فلان. الله عز وجل قال: كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل هذا الإحياء لهذا الرجل الله عز وجل يحيي الموتى. ثم قصة إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. كيف؟ لأنه ما ينكر البعث، بل هو من الموقنين بالبعث، ولم يكن عنده شك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، وإنما أراد الكيفية. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فقال: خذ أربعة من الطير، أربعة طيور، ثم صرهن إليك، اجمعها هذه الأربعة، ثم قطعها، اذبحها وقطعها أوصالا واجعلها على رأس جبل، ثم ادعها. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتي لك سعيا. يعني قطع الأربعة واخلطها بعضها ببعض، ثم اجعلها في أجزاء متفرقة، ثم قل لها تعالي. جاءت تلك الطيور المقطعة المختلط بعضها ببعض، كل وصلة تذهب إلى وصلتها اللي هي منها، حتى اجتمعت هذه الطيور الأربعة وجاءت تسعى كما خلقها الله تبارك وتعالى. هذه الأدلة تدل على البعث وعلى إمكان البعث، والله عز وجل لا يعجزه شيء. الآية التي سبقت في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذي أنشأها أول مرة قادر على إعادتها، لأن العادة، مع أن الله عز وجل ليس في قدرته شيء يختلف عليه، وإنما العادة عند الناس أن الإعادة أهون من الإنشاء، شيء تعيده أهون من شيء تنشئه، الذي تنشئه فيه صعوبة، ولكن الإعادة معنى شيء موجود مفرق فتجمعه، ولكن الله عز وجل لا يعيده شيء. قل يعيدها الذي أنشاء أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجر أخضر ما فيه نار، لكن الله عز وجل جعله منه نار. يمكن بعض اللي في البادية يعرفون مثل هذا، في الزمن الأول يعني يأخذون من شجر اسمه العفار أو المرخ فيقدح بهذا في هذا حتى تطلع الشرر ثم تأتي النار. الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض على كبرها وحجمها بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، وهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقولهم إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين، هذا كلام لا محل له، لا قيمة له لو تفكروا في أنفسهم، لأنهم نسوا كيف أوجدهم الله عز وجل قبل أن يكونوا معدومين أولا ثم أنشأهم الله عز وجل. وهذا المخلوق كما نعرف أنه ليس من المني الكامل، من جزء من ذلك، من تلك النطفة جزء، يعني طير صغير من تلك النطفة يأتي هذا مع هذا ثم الله عز وجل يوجده ثم يخرجه إنسانا فإذا هو خصيم مبين. يعني بعدما يكون في ذلك الضعف خلقه من تلك النطفة المهينة التي لو جلست في الهواء قليلا لفسدت. الله عز وجل جعله في قرار مكين ثم أخرجه وأنشأه وجعله هكذا بهذه الصورة، وبعد ذلك يخاصم ربه وينكره ويقول كيف يبعثني بعدما أكون ترابا. ثم قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين له أن هؤلاء الكفار إذا جاءوا يوم القيامة وجاءوا لوعد الله تبارك وتعالى يقول له ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال أليس هذا بالحق؟ يعني يقال لهم أليس هذا بالحق؟ هذا البعث، هذه النار، هذا العقاب، هذا الحساب، أليس بالحق؟ قالوا بلى وربنا. الله عز وجل يقول فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والله يقول عن الكفار وإذ يتحاجون في النار، يتحاجون يتخاصمون، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني الرؤساء الذين يدعون للباطل، يدعون للكفر، المساكين الذين يتبعونهم يوم القيامة يقول لهم مثل هذا القول كما قال الله عز وجل في هذه الآية. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. يعني نحن وأنتم الآن في النار والله عز وجل قد حكم بين العباد، فما يمكن لكبير أن ينقذ الصغير ولا يمكن أن يتحمل عنه شيء. ثم الله عز وجل يقول أيضا وقال الذين في النار بعدما يئسوا من الكبراء الذين كانوا يتبعونهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نسمع ماذا قالوا له، ردوا عليهم قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم من قبل بالبينات؟ قالوا بلى. يعني يقول لهم ألم تأتيكم رسلكم بالبينات ويبينوا لكم هذا الموعد، يبين لكم هذا الموقف؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، لأن الحجة قد قامت عليكم في الدنيا وجاءتكم الرسل وبينوا لكم ما هو مطلوب منكم ولكنكم لم ترضوا بذلك، إذن ادعوا ودعاءكم في ضلال لا قيمة له ولا يسمع. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، وهي أكبر خسارة يخسرها الإنسان يوم القيامة الذي لم يؤمن بربه، لم يؤمن بلقائه، لم يؤمن بالبعث. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يتندمون ويتحسرون على شيء لا يمكن أن يعود، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يوم القيامة يتبين لهم الخسارة وأن هذه الصفقة أصبحت خاسرة. ما هي صفقتهم؟ صفقتهم قدموا الدنيا على الآخرة، عملوا للدنيا ولم يعملوا للآخرة، كفروا بالله تبارك وتعالى، اشتروا هذه الدنيا الزائلة بالجنة الباقية الدائمة. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يقول ابن جرير رحمه الله، الله عز وجل بيّن كيف يحملون أوزارهم. يقول إنسان قد يحمل على رأسه، قد يحمل على كتفه، ولكن الآية نصت أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا شاء ما يزرون. ثم الله عز وجل يخبرنا عن هذه الحياة، عن حياة الدنيا، يقارن للعاقل بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، الحياة الباقية الدائمة. يقول ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني الحياة الدنيا لعب ولهو، تلهي صاحبها ثم يتكالب فيها على هذه الدنيا، ثم يجمع فيها قدر ما يستطيع من هذه الدنيا، ثم يبين له أنها هي مثل اللعب. اللعب هو اسمه لعب، يعني ينتهي فينتهي كل شيء. هذه الدنيا مهما جمعت فيها من أموال، من عقارات، من جاه، هذه الدنيا زائلة لأنها فترة قصيرة جدا. نحن الذين وصلنا إلى هذه السن الكبار الآن عرفنا قيمة هذه الدنيا، زملاءنا ومن كانوا معنا كلهم ماتوا، رؤساء، عمداء، تجار، جمعوا أموالا ثم ذهبوا وكأنهم لم يوجدوا. أنت لو الآن في هذه العمر، في هذه السن، الفترة التي مضت من حياتك فكر فيها، هل تذكر منها شيئا؟ كلها انتهت، يعني كأنك مررت كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عن الدنيا أنها كرجل وقال تحت ظل شجرة ثم تركها وانصرف. يعني إنسان مر بشجرة فجلس تحتها يستظل بها ثم مشى. فالدنيا كلها مثل هذه الحالة، يعني كأنك جلست فيها للجلسة الخفيفة ثم ذهبت. اسأل أكبر معمر، قل له ماذا تذكر من هذه الدنيا؟ لا يذكر شيئا. والله عز وجل قد أخبر عن الإنسان هذا بأنه سيبلغ إذا عمر إلى وقت لا يعلم شيئا عما سبق، يعني كل ما سبق ينساه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيد من الرد إلى أرض العمر، الرد إلى أرض العمر، إلى آخر العمر، في الوقت الذي لا يمكن أن يتقبله حتى أهله. لأن الطفل الصغير محبوب، الطفل الصغير محبوب، لو جاء الوساخة عليك ولا كذا مقبولة منه، ولكن كبير السن الذي بلغ إلى المئة حالة تصبح يعني في حالة مجرية. ولهذا الله عز وجل بين على أنه يعني يصل إلى هذا الحد حتى لا يكاد يعلم شيئا، حتى لا يكاد يعلم شيئا. ومن عنده من كبار السن يسأل هذا الكبير، يعني الأمور التي مضت عليه التي سبقت له ما يذكر منها شيئا، بل كلها ذهبت. فإذا كانت الدنيا هكذا، ولو عمرت 100 سنة وبعد نعرف بعد 80 إلى 90 الإنسان خلص ما بقي له من العمر في يعني شيء فيه فائدة، لكن العمر الذي يمرح الإنسان فيها ويسرح يعني من 15 إلى 60 وما زال، لكن بعد 60 خلص تغير الوضع. فينبغي للإنسان أن ينظر في هذا، ينظر في حالته، ينظر في حياته، ينظر في جيرانه، إخوانه الذين سبقوه، الذين كانوا معه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. يعني الإنسان في هذه الدنيا ينسى أنه يموت، وكلنا نعلم أننا سنموت ولكن ينسى. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وزرت أهل المقبرة، ولهذا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. أي المطلوب منك أن تدعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائك، وأما أنت فلست في حاجة إليهم. من مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا ما أخر في هذه الدنيا، أي ما قدم من عمل، علم صالح يعني ولد صالح، أو علم انتفع به، أو صدقة جارية، وما عدا ذلك ليس له من ماله شيء. المال كله يتركه لمن خلفه، والأسف أن يكون هذا المال جمعه من طرق غير شرعية، فهذه المشكلة. فإذا جمعه من كل بكل طريق، وكما يقال الحلال ما حل في اليد، سواء كان بربا أو بغش أو برشوة، هو سيتركه لمن بعده. ماذا سيصنعون فيه؟ الله أعلم ماذا يصنعون فيه، إثمه ووزره عليه. فالله يقول عن الحياة الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. يعني كون نتكالب على الدنيا ونجمع فيها ما نجمع، ما هي إلا بمثابة اللعب الذي ينتهي لا قيمة له. وله تلهي الإنسان عما ينفعه. ثم قال: وللدار الآخرة خير للذين يتقون. يعني العمل للآخرة خير لأهل التقوى، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله عز وجل أمر بأوامر، ورسوله كذلك، ونهى عن نواهي. التقوى معناها في القرآن إذا قرأت كتاب الله عز وجل وهي مذكورة في آيات كثيرة، معنى ذلك أنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ هي الأعمال الصالحة. فإذا أديت الواجبات وعملت الأعمال الأخرى الصالحات جميعا، ثم انتهيت عما نهيت عنه من الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والاعتداء على الناس، إذا عملت ذلك فهذه هي التقوى. يعني إذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي، فهذه هي التقوى التي يستفيد منها المسلم في حياته. والله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني يقول العاقل: ألا يقارن بين الحياة الزائلة وهي الحياة الدنيا، وبين الحياة الباقية إلا هي الحياة الآخرة التي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت؟ أنت تتعمر في هذه الدنيا العمر المحدود، وأما الآخرة فالحياة فيها دائمة، الحياة فيها دائمة، حياة طويلة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن العاقل يوازن بين هذا وهذا. لا يفهم بعض الناس على أن الدنيا ممنوع أن يعمل الإنسان لها، ليس ممنوعا، لكن الممنوع أن تجمع لها الحرام، وأن ترتكب المعاصي، وأن تظلم الناس، هذا هو الممنوع. أما كونك تجمع المال بالطرق الحلال وتنفقه في الطرق الحلال، فهذا هو مطلوب من المسلم. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالإنسان إذا عمل في هذه الدنيا، والله عز وجل يقول: ولا تنص نصيبك من الدنيا، لا بد أن تعمل للدنيا وتعمل للآخرة. هذا ليس ممنوعا، ليس بالمقصود بالحياة الدنيا أن الإنسان لا يعمل فيها ويجلس يتكفف الناس، هذا ليس مطلوبا، بل المطلوب من الإنسان أن يعمل. ثم إذا عمل كما قلنا يتحرى الرزق الحلال. بعض الصحابة سعد طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون دعوته مستجابة، يعني يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون دعوته مستجابة. ماذا قاله؟ قاله: أطب مطعمك تجب دعوتك. أطب مطعمك يعني أكلك يكون من الحلال، دعوتك تكون مستجابة. أما إذا كان مالك من الربا، من الغش، من الرشوة، هذا لا يمكن. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن الرجل الأشعث الأخبر يطيل السفر، وعادة أن السفر يعني من الأشياء التي تجاب فيها الدعوة. ولكن ماذا يقول؟ يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. إذن الحلال مطلوب وإنفاقه في سبيل الله مطلوب ولا بد من ذلك. والصحابة منهم عدد كانوا أغنياء، وماذا صنعوا بأموالهم؟ ماذا صنع عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ ألم ينفق أمواله كلها في سبيل الله؟ ألم يجهز جيش العسرة بكامله جيشا كاملا جهزه؟ هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون للدنيا ويعملون للآخرة، ولكن عملهم للدنيا يسخرونه للآخرة. المسلمون ليسوا بفقراء إلا النادر منهم، كثير منهم أغنياء، كثير منهم أغنياء عندهم الأموال الكثيرة. والله عز وجل قد ذكر في هذا المال حقا، أولا الزكاة التي هي واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن الرسول قال إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني في المال حق سوى الزكاة، يعني زيادة على الزكاة. الزكاة شيء مفروض، ولا يجوز للمسلم أن يعطي الزكاة ويمن بها على من أعطاه، لأن هذا حقه، هذا الحق الذي يعطيه حقه، هذا الذي فرضه الله له. ما تمنى على المسكين على الضعيف على الفقير لما تعطيه من الزكاة يعني تظن أنك قدمت له شيئا وتحتقره به أو تمن به عليه، هذا لا ينبغي، لأن هذا حق الذي فرضه الله له. والتشريع الإسلامي قد ضمن للناس ذلك، يعني لو أن المسلمين أهل الأموال يخرجون زكاة أموالهم كاملة، والفقراء لا يأخذ إلا الذي يستحق، ما كل فقير يأخذ المال، لأن الفقير قد يكون قوي، القوي الذي يستطيع يعمل هذا لا يعطى من الزكاة، وإنما الزكاة تكون للضعفاء الذين لا يستطيعون. فلو أن الأغنياء في الدنيا كلها من المسلمين يخرجون زكاة أموالهم كاملة ولا يأخذها إلا من يستحق، لما وجد في المجتمع من يمد يده ويتكفف الناس. وهذا من الأمور المعروفة الآن، الذي عندهم يأتي الملايين، الشيطان يأتي إليه يقول كيف تنفق هذه الملايين؟ يعني زكاته قد تكون بالمليون، ما هو بالريال بالعشرات بالمئات، قد تكون بالملايين. الذي عنده 100 مليون والذي عنده أكثر من ذلك لو أخرج زكاتها، المكان الذي هو يسكن فيه لغطى الحارة أو القرية التي يسكنها بجميع أفرادها بهذه الزكوات التي يخرجها في سبيل الله. ولكن الشيطان يلعب على الناس ويقول له لماذا تعطي مالك لهؤلاء، والشيطان حريص على ذلك. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحسر على الناس الذين لم يقبلوا دعوته. هذه الآية تقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. هم الآن يتكلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون إنه كاذب وساحر وكاهن وشاعر، هكذا يقولون له، مع أنهم يعرفون على أنه هو الصادق المصدوق وأنه الأمين. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني كلام هذا يحزنك ويؤثر في نفسك، نعلم ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يتحسر عليهم، فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمن. الباخع معناه الذي يهلك نفسه خوفا وحرجا على هؤلاء الذين لم يقبلوا دعوته. ليحزنك الذي يقولون، ثم قال فإنهم لا يكذبونك. هم يعرفون أنك صادق فهم لا يكذبونك ولكن يعاندونك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الآيات والأدلة التي تدل على أنك الصادق وأنك مرسل من الله عز وجل هم يجحدونها وينكرونها. فهم لا يكذبونك أنت لأنهم يعلمون أنك صادق، وهذا فيه آثار كثيرة موجودة. ولهذا ذكر عن أبو جهل أنه لما اختلى به شخص آخر من قريش يسمى الأخنس، وقال ودي أتكلم معك وليس فيه أحد يسمعنا ما في إلا أنا وأنت، يعني كلهم من قريش. هل تعلم أن محمدا صادق فيما يدعو إليه أو كاذب؟ فقال بل هو صادق، ولكن قصي قد أخذوا الحجابة، أخذوا اللواء، أخذوا السقاية، ثم يأتون يأخذون النبوة، ماذا يبقى لنا؟ ماذا يبقى لقريش؟ لأن هذا تفكيرهم، يقول هذه كلها قد أخذوها التي هي الشرف بين الأمة، فإذا جاءت النبوة وأخذوها ما بقي لنا شيء. إذن هم يعلمون أنه صادق، والله عز وجل يخبر بذلك، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم في آيات كثيرة عن اليهود وغيرهم الذين يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبعوث الذي بشر به أو بشرت به الكتب. ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قال ولقد كذبت رسل من قبلك، يعني هذا تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول له أنت مثلك أناس من الأنبياء قد سبقوا كلهم كذبوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. ولهذا الله يقول له اصبر مثل ما صبروا تفوز مثل ما فازوا، فصبروا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني إذا قرأنا في كتاب الله وقرأنا قصص الأنبياء هود وصالح وغيره من الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله تبارك وتعالى مع أممهم، نجد كيف آذوهم وماذا صنعوا بهم وكيف كان مآلهم، لأن العاقبة للمتقين، العاقبة والنصر للمتقين. ولهذا قال ولا مبدل لكلمات الله، كلمات الله التي وعده الله بها عز وجل هو نصره وتأييده ونشر هذا الدين، وبحمد الله كما نعرف أنه انتشر في العالم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا، هو وأبو بكر اثنين فقط خرج من مكة، ثم رجعوا لها بعد 6 سنوات 12,000 خرجوا ورجعوا لها فاتحين. فالله عز وجل هنا يبين له أن ما عملوه معك هكذا كان الأنبياء الذين قبلك، كذبوا وأوذوا وصبروا، فعليك أن تصبر. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. النصر يكون في آخر لحظة، النصر يكون في الأخير، فالدعوة تبدأ أولا، ويتحمل الداعية ما يصيبه ممن يدعوهم، ثم بعد ذلك العاقبة للمتقين. ثم قال ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وما أشرنا إليه يعني أنباء المرسلين الذين بعثوا إلى أممهم، كيف كذبوهم، كيف عاندوهم، كيف نصرهم الله عز وجل عليهم وأصبحت العاقبة لهم. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، ممكن نسمع القارئ الآن لأني تعبت أنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات، يقول تعالى مخبرا عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار ليوبخوا ويقرعوا لرأيت أمرا هائلا وحالا مفضعة، ولرأيتهم كيف أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق وأتمنوا أن لو يردوا إلى الدنيا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
نعم، يعني ينبغي للمسلم أن يأخذ القدوة، يعني ليس هذا معناه أن القرآن أنزل من أجل أن نقرأ ونسمع هذه القصص فقط ونقف عند ذلك، وإنما المقصود العمل، المقصود العمل بما جاء فيها. فعلينا أن نتدبر وننظر كيف مصير الظالمين، كيف مصير المشركين، ما هو الشرك الذي كانوا يمارسونه؟ كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل كان في بيت كل واحد صنم لنفسه خاصا غير الأصنام العامة، يدعونهم من دون الله، كيف يعبدونهم؟ هل يقولون أنهم يخلقونهم ويرزقونهم ويخلقون أولادهم؟ لا، بل قالوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب لماذا تعبدونهم؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي نتوسط بهم إلى الله تبارك وتعالى، وإلا هم يعرفون أنهم لا يخلقون ولا يرزقون. طيب ما هي التوسطات التي يطلبون منهم؟ ما هي الشفاعة التي يطلبون منهم؟ يقدمون لهم النذور، يأتون إليهم فيذبحون الذبائح ويطلبون منهم إما أن ينزل المطر عليهم إذا تأخر، أو يشفى المريض إذا كان عندهم مريض، أو يرد الغائب إذا كان غائبا. لو نظرنا في أحوال المسلمين حينما يأتون إلى هذه القباب وهؤلاء الذين سموا أولياء، الأولياء الله عز وجل بين لنا في كتابه بقوله ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي. التقوى عرفنا ما هي؟ امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن هؤلاء الذين يأتون لأصحاب الأضرحة ويذبحون لهم من دون الله ويطلبون منهم شفاء المريض أو رد الغائب أو المرأة التي لا تحمل تريد الولد، هل هذا شرك ولا ما هو شرك؟ طيب هل موجود في الدنيا ولا غير موجود؟ إذن ما دام موجود في الدنيا وعرفنا أن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينهى الأمة عن ذلك، لماذا نحن ما ننتهي؟ لماذا ما نمتثل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى؟ إذن شركهم هو مثل هذا الشرك الذي يعمل في الدنيا، كونك تذبح لإنسان والله عز وجل أخبر على أن الذبح لا يكون إلا لله. الله يقول فصل لربك وانحر، لا يقصد به الذبح أنك تذبح للضيف تكرم الضيف أو تأتي بالأضحية أو تعمل شيء في الحج، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالذبح المنهي عنه أن تذبح لغير الله، والرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول في كتابه يقول إن صلاتي، يعني حتى ودنا نفهم أن الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها عبادة. الله يقول عن الذبح يقرنها بالصلاة، قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن أنت تصلي لله، قد يستبعد أن المسلم يأتي ويصلي ركعتين لأي ولي من الأولياء، ما نعرف هكذا، إلا قد يكون عند الجهال ربما يحدث مثل هذا، لكن العاقل ما يأتي يعمل مثل هذا، لكن يأتي ويذبح، يذبح لهذا الولي. لو قلت له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله 70 مرة وأكثر. الرسول لما قال للمشركين ونهاهم عن عبادة تلك الأصنام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وحينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قولوا لا إله إلا الله. طيب هم ماذا يصنعون؟ كانوا يذبحون لهذه الأنصاب، لهؤلاء الذين يسمونهم أولياء، لأصحاب القبور اللات والعزى. هذا اللات رجل صالح، رجل صالح مات فعكفوا على قبره فعبدوه من دون الله، هؤلاء كانوا يعملون ذلك العمل. لو أن لا إله إلا الله لا ينقضها ذلك العمل لقالوا لا إله إلا الله وبقوا على الأصنام، بقوا على عبادة الأصنام. ولكن يفهمون على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي ولي من الأولياء يدعونهم أنهم أولياء، يعرفون ذلك فامتنعوا، لأنهم يعرفون المعنى، يعني لا إله إلا الله يعني لا إله، لا معبود بحق إلا الله. الإله هو الذي يستحق العبادة. ما هي العبادة؟ هي الدعاء والخوف والنذر والذبح. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة. إذن هذه كلها عبادة، فهم فهموا هذا. أما المتأخرون كما قلت تأتي ويذبح لغير الله تقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، قل له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يظن أن عمله هذا ينقض لا إله إلا الله. لو كان الأمر كذلك كان ما حدث خلاف بين الرسول وبين المشركين، يعني يقولون لا إله إلا الله ويروحون يذبحون للأصنام ويزورونها ويستغيثون بها، كان ما حدث خلاف. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى التوحيد عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولهذا قال لهم كما سمعتم في الحديث السابق: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لماذا نهاهم؟ لأنهم كانوا يدعونها من دون الله، يقدمون لها النذور، يذبحون لها من دون الله، يستغيثون بها، ولهذا قال للرسول: ماذا نقول؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأن في الأول حينما يأتون إليه يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا هو المطلوب، يغفر الله لكم، فادعوا لهم لأنهم قد انتهت أعمالهم. ثم تتذكر الآخرة، يعني أنت في هذه الدنيا تفرح وتمرح وتنسى أنك تموت وترتكب بعض المعاصي، لكن إذا ذهبت للمقبرة وجدت أبوك وأخوك وجارك والذي كان يشتغل معك والذي كانت تنافسه في البيع والشراء وجدت جاء هذا المكان، إذا أنت ستأتي لهذا المكان فترجع فتصلح من أعمالك. وهذا معنى تذكركم الآخرة. إذا زيارة القبور ما هي ممنوعة. كثير من الناس ينقلون عن بعض الناس يقولون أنهم يمنعون زيارة القبور. نقول: زيارة القبور مشروعة، الممنوع أن تدعوهم من دون الله وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الممنوع. وإنما الزيارة المشروعة أن تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت كما ماتوا وتعمل الأعمال الصالحة. إذن الزيارة مشروعة وليست بممنوعة، ولكن الممنوع أن تأتي وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. تفضل.
بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم كانوا كاذبين، ويبدون في قلوبهم في كثير من الأوقات، ولكن الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك وصدفت قلوبهم عن الخير، وهم كذبة في هذه الأمنية، وإنما قصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا منكرين للبعث: إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما حقيقة الحال والأمر، وما المقصود من إيجادنا إلا الحياة الدنيا وحدها، وما نحن بمبعوثين. يقول الله جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي ولو ترى الكافرين إذ وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما وهولا جسيما. قال لهم موبخا ومقرعا: أليس هذا الذي ترون من العذاب بالحق؟ قالوا بلى وربنا. فأقروا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
يعني إنكارهم للبعث وتكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام ما هو إلا بألسنتهم، ولهذا قال في قصة فرعون مع موسى: قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يجحدون أشياء وهم يعرفون أنها صدق، يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه صادق، ولكن لأغراض في أنفسهم كما قال المؤلف، وهو ما سبقت الإشارة إليه من كلام أبي جهل حينما سئل هل الرسول عليه الصلاة والسلام صادق أو كاذب، قال بل هو صادق، ولكن حينما صارت هذه الأشياء التي يفتخرون بها كلها لقصي، ماذا يبقى لقريش بعد ذلك؟ نعم.
يقول الله جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله،
فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات واقتراف الموبقات.
من كذب بالبعث، يعني الذي ينكر البعث، والبعث ماذا فيه؟ فيه حساب وفيه عقاب، فيه الثواب للمطيع وفيه العقاب للعاصي والظالم. فإذا أنكروا البعث بعد ذلك يعملون ما شاءوا في هذه الدنيا. الجبار يستطيع أن ينفذ ما يريد لأنه لا يخاف إلا في هذه الدنيا، إن كان في أحد يستطيع يرده، وإلا ما الآخر لا يؤمن بها. ولهذا حينما أنكروا البعث عملوا هذه الأعمال جميعا، أي ظلمهم للناس، أخذ أموال الناس، قتل الناس، التشريد بهم، أخذ أموالهم، ظلمهم، الكذب والافتراء، هذا كله لا يبالون به. لماذا؟ لأنه ليس حساب ولا عقاب يؤمنون به، معناه أن الطائع لا يثاب وأن العاصي لا يعاقب. فإنكار البعث هذه المشكلة فيه، لأنه ينكر البعث أولا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى، والأدلة قائمة على إمكان البعث وأنه من الأمور الممكنة، ثم يترتب عليه هذه الأمور التي يرتكبونها في هذه الدنيا. لأن الإنسان إذا يؤمن أنه سيبعث وعنده سلطة وعنده قوة لا يمكن أن يظلم أحد، لأنه يعلم إن لم يؤخذ الحق منه في هذه الدنيا فسيؤخذ منه في الآخرة. لكن إذا كان ما في بعث خلاص ما يهم هذا. كذلك الأعمال الصالحة لا يمكن أن يقدم الأعمال الصالحة إلا للفخر في هذه الدنيا، ما يقدمها إلا للفخر. وهكذا المشركون كانوا، فحاتم وغيره من المشركين كانوا يتفاخرون بالمال، بالإعطاء والأموال، بالكرم، ولكن لا يريدون من ذلك وجه الله تبارك وتعالى، وإنما يريدون أن يمدحوا بذلك العمل الذي يعملونه، لأنهم لا يؤمنون بالبعث. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أحد أولئك الذين يقدمون تلك الأموال الكثيرة، يعتقون الرقاب، ينفقون الأموال، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا لم ينفعه شيئا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لأن هذه الأموال التي يقدمها وهذه الأعمال التي يقدمها لا يريد منها أجرا وثوابا عند الله تبارك وتعالى، وإنما يريد المدح في الدنيا وقد قيل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الذي يقاتل رياء، يقاتل سمعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن القارئ الذي يقرأ من أجل أن يقول الناس أنه قارئ، المقاتل الذي يقاتل من أجل أن يقول الناس عنه أنه شجاع، صاحب المال الذي ينفق المال ليقال على أنه جواد، هؤلاء جميعا يوم القيامة لا يتحصلون على شيء، لأن الذي أرادوه حصلوه في الدنيا. الله عز وجل يقول لهذا الذي قاتل: قاتلت في سبيلك. الله يخبر يقول: إنما قاتلت رياء، إنما قاتلت حمية، قاتلت يقال شجاع فقد قيل، يعني الذي أردته قد أخذته في الدنيا. صاحب المال الذي ينفق هذه الأموال حينما يأتي يوم القيامة ويقول: يا رب أنفقت في كذا وكذا، بنيت المساجد، ساعدت الفقراء، عملت كذا وعملت كذا، الله عز وجل يعلم منه لماذا عمل ذلك العمل. فإذا كان عمله من أجل الرياء يقول له: قد أخذت ما أردت، أنت لم تقدم هذه الأموال ولم تقدمها لله تبارك وتعالى، وإنما عملتها ليقال جواد فقد قيل، يعني الشيء الذي تريده قد تحصلت عليه. وهكذا القارئ الذي يقرأ، الذي يعلم الناس من أجل أن يقال على أنه قارئ وأنه عالم، ليس له إلا ما قيل في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فليس له إلا العذاب على ذلك العمل الذي يعمله. فينبغي المسلم أن يحذر على نفسه دائما، وأنه لا يقدم إلا العمل الخالص لله تبارك وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن أقدم عملا خالصا لله تبارك وتعالى فهو يثاب على ذلك، أما إذا قدمه ويريد شيئا من هذه الدنيا فقد يتحصل عليه وقد لا يتحصل، لكن لو تحصل عليه معنى هذا الذي أراده في هذه الدنيا والله عز وجل قد أعطاه. نعم.
حتى إذا جاءتهم الساعة وهم على أقبح حال وأسوأه، فأظهروا غاية الندم وقالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ولكن هذا تحصر ذهب وقته، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدرون على التخلص منه، ولهذا خلدوا في النار واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. يقول الله جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. أما حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهو، لعب في الأبدان ولهو في القلوب، فالقلوب لها والهة والنفوس لها عاشقة والهموم فيها متعلقة والاشتغال بها كلعب الصبيان. وأما الآخرة فإنها خير للذين يتقون في ذاتها وصفاتها وبقائها ودوامها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرواح وكثرة السرور والأفراح، ولكنها ليست لكل أحد، وإنما هي للمتقين الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيه وزواجره. أفلا تعقلون، أي أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أي الدارين أحق بالإيثار.
نعم، هذه الآية صريحة في الموازنة بين الدنيا وبين الآخرة، فهذه الدنيا زائلة مهما جمعت فيها من الأموال، مهما بلغته من الجاه، فهي ستزول في فترة قصيرة، وأما الآخرة فهي الباقية الدائمة. ولهذا قال أن هذه الآخرة، هذه الدار الآخرة لمن تكون؟ للمتقين. المتقون كما ذكرنا الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويجتنبون نواهيه، فكل ما أمر الله به عز وجل عليك أن تعمله، ومن فضل الله ولطفه بعباده فرق بين الأمر والنهي. الأمر المأمور به لا تكلف إلا ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت أمرت بالصلاة قائما، لكن لا تستطيع أن تصلي قائما، تصلي جالسا. أنت مطلوب منك الحج، ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولكن لم تجد المال أو لم تكن الطريق آمنة، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أنت إذا لم تجد المال ولم يتيسر لك الحج بهذا الأسلوب، يعني أنك لم تكن قادرا لا بالمال ولا بالبدن، فهذا الأمر وإن كان واجبا عليك إلا أنه يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحج لا يجب عليك إلا إذا وجد المال الذي يكفيك ويكفي أسرتك حتى تعود، وكذلك الطريق يكون آمنا. أمرت بالزكاة وهي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذا كان ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. ننتقل، هذه أمثلة للأوامر، ننتقل للنواهي. نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن السرقة، عن شرب الخمر، عن جميع المعاصي، هل لك أن تقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عنها؟ ما يمكن، كل واحد يستطيع أن أنتهي، وهذا يقول: فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.